نواصل يا أحبائي بنعمة الرب تأملنا ودرسنا في رسالة رومية الأصحاح الثامن والعدد 29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوات كثيرين. خلونا مرة تاني بروح التضرع إلى الرب نقرأ هذا العدد مرة أخرى، نقرأه بفرح وبشكر، نقرأه بتضرع أن يتحدث الرب شخصيا إلى قلوبنا ويشرح لنا هذه المعاني العميقة والسامية جدا. يقول الكتاب عن الله: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. آمين. أعطي أحبائي في عجالة ودقائق، أرجو أن لا تطول، فكرة عن ما سبق وأعطاه الرب لنا في المرة الماضية بخصوص كلمة عرفهم، ثم بنعمة الرب نتقدم إلى الحلقة الثانية في هذه السلسلة البديعة المكونة من 5 حلقات ذهبية. الله أبونا عرفنا وعيننا ودعانا وبررنا وأخيرا مجدنا. كل واحدة من هذه الحلقات الذهبية تكون معا سلسلة كانت ولازالت وستظل على مر العصور هي صخرة أمان وضمان لكل أولاد الله. فالله الذي عرف في الأزل حتما سيمجد إلى الأبد، ولا توجد قوة تمنع الله الذي عرف وعين ودعا وبرر من أن يمجد. فالمشروع الله مسؤول عنه من بدايته إلى نهايته، وبما أن المشروع قد بدأ فحتما الله سيكمل. فخلاصنا يقين وسلامنا متين، هكذا تقول الترنيمة، ومقامنا سما بالدم الزكي الثمين. بدأنا تأملنا المرة السابقة بأن ربطنا عدد 29 ب28. الرسول بيقول لأن الذين سبق فعرفهم، كلمة لأن تعني أن ما سبق سببه هو ما سيأتي. لماذا عندنا علم؟ نحن نعلم. لماذا عندنا يقين أن الله سيجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرنا؟ ليه؟ منين جبنا العلم ده؟ منين جبنا اليقين ده؟ ليه احنا شايفين الامر انه حتمي، انه مهما يحدث من حولنا فالله سيجعل كل الاشياء تعمل معا لخيرنا؟ ليه؟ لان احنا مش بس، لكن احنا موضوع قصد ازلي، احنا موضوع خاص جدا بالنسبة لله. في الازل عرفنا وعيننا، وفي الزمان دعانا وبررنا، وفي المستقبل سوف يمجدنا. إننا نمثل بالنسبة لله مشروعا خاصا، تحفته الرائعة التي فيها سيظهر مجده إلى أبد الآبدين. فكيف يترك الأشياء تعبث بنا؟ كيف يترك الأشياء تتحكم في مصائرنا؟ كيف يترك الشيطان أو الأشخاص أو الناس يعبثون بحياتنا على الأرض؟ حاشا. هذا الذي اهتم بنا في الأزل وفي الزمان وإلى الأبد لابد أن يتدخل بكل إمكانياته ويجعل الأشياء طرا تعمل لخيرنا. هذا هو أساس اليقين اللي كان عند بولس. يعني لو واحد سأله مالي إيدك قوي من الحكاية دي، مالي إيدك قوي من أن كل الأشياء في النهاية ستعمل لخيرنا لأني واحد من الذين يحبون الله، مالي إيدي أوي. ليه؟ علشان 5 أشياء إلا الله بيعملهم، بيعمل الأمور الكبيرة قوية، حاشا لي أنه يترك الأمور الصغيرة. وبدأ بأول حلقة في السلسلة الذهبية، لأن الذين سبق فعرفهم، وقلنا المرة اللي فاتت أن كلمة عرفهم البعض فهمها خطأ، أنه عرفهم بمعنى أنه يعلم مسبقا من هم الذين سيؤمنون به، ويجعلون هذا المعنى تفسير مسألة الاختيار. مسألة الاختيار فيها مصاعب، بيحلوها البعض بسطحية، بيقول أنه فعلا الله اختارهم لأنه كان عارف أنه هم دول اللي هيؤمنوا. لكن أعتقد أحبائي ناقشنا هذا الأمر وتعلمنا أن كلمة عرفهم لا يمكن أبدا أن تكون تعني مجرد علم الله المسبق للذين سيؤمنوا، لأسباب قلناها المرة اللي فاتت، لكن أختصرها في كلمات قليلة. أقول أن الله عرفهم هنا يتكلم عن كل البشر ولا عن فئة محددة؟ عن فئة محددة. عرفهم، عينهم ليكونوا مشابهين، مش كل البشر هيكونوا مشابهين صورة ربنا يسوع. إذن لا يتكلم عن كل البشر، لكن يتكلم عن فئة معينة. السؤال الثاني، طب الله يعرف فئة معينة ولا يعرف كل الناس؟ يعرف كل الناس. يبقى ما ينفعش أقول هنا يعرف بمعنى العلم المسبق، لأن علمه المسبق يشمل مش فئة لكن يشمل كل الناس. ثم إنه أرى أن الذين يقولون هذا أقحموا عبارة من عندهم ليس لها وجود. كتاب يقول لأن الذين سبق فعرفهم، ما بيقولش سبق فعرف الذين سيؤمنون به، ما بيقولش عرف الذين سيتوبون، ما بيقولش عرف الذين سيقبلون المسيح، لكن بيقول الذين سبق فعرفهم. مش من حقي أضيف عبارة تاني. قال رجل الله ويليام كيلي إنه لا يتكلم عن اختيار الله لأناس أو اختيار لحدث سيؤمنوا، لكن اختيار للأشخاص. عرف الأشخاص، مش عرف حدث معين سيعمله هؤلاء الأشخاص، عرفهم هم. إذن ماذا تعني كلمة عرفهم؟ رحنا كتير المرة اللي فاتت لآيات في العهد القديم وآيات في العهد الجديد، وتعلمنا أن الروح القدس على مدار مئات السنين حينما كان يكتب الكتاب، وسواء في اللغة العبرية أو اليونانية، كان الروح القدس يستعمل كلمة عرفة بمعنى مش مجرد العلم، لكن معنى الاختيار، الحب، الإعزاز، معرفة خاصة واختيار لغرض خاص. هذه الخلاصة التي أراها مناسبة لمعنى كلمة عرفة. مش هعيد تاني الآيات، لكن لو رجعنا للكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، أذكر بآية من العهد القديم وآية من العهد الجديد. يقول الرب في هوشع 3 لشعبه: إياكم فقط عرفت من جميع شعوب الأرض. بينما الله يعرف الكل، لكن لما يقول لشعب إسرائيل عرفت، إياكم فقط عرفت، يعني أعززتكم، أحببتكم، اخترتكم لتكونوا في علاقة خاصة معي. يقول الرب يسوع في يوحنا 10: أنا أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما إن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. الإعزاز والحب والتقدير. بناء عليه إخوتي الأحباء نقول: هناك في الأزل، قبل أن يسبح صروف، وقبل أن يطير كروب، وقبل أن توجد أرض أو سماء، الله عرفنا بأسمائنا واختارنا وأحبنا بشخصياتنا. الله اختارنا لنكون في علاقة خاصة جدا معه. ما هي هذه العلاقة التي اختارنا لأجلها؟ ما هو الغرض الذي لأجله دخل في علاقة معنا؟ هذا ما سيوضحه في الكلمة الثانية، كلمة عينهم. لكن عرفنا مرتبطة بأشخاصنا. هنشوف بعد شوية إن عيننا مرتبطة بمقامنا. اختارنا نحن في ذواتنا، إحنا مين؟ اخترنا إحنا بأسمائنا. الاختيار للأشخاص، التعيين للمقام، اختارنا لنكون في علاقة معه، أحبنا، يعزنا، قربنا إليه، عنده غرض خاص سيكشف بعد هذا في كلمة عينه. هذا الاختيار، اختيار الله لنا، اختيار الله لنا بأسمائنا. وعلى فكرة لما اختار كتب الأسماء وخلص، اختارنا من الأزل، عرفنا وقرر أن هؤلاء هم موضوع المشروع العظيم، حط علامة وإطار وحدود وأدخلنا في إطار معين، وقال هم دول اللي هشتغل بيهم مشروعي العظيم، اختارنا. عندما أقول هذا أحبائي، أن هناك في الأزل قبل أن يوجد صروف يسبح وكروب يطير، وقبل أن توجد أرض وسماء، كنت أنا معروفا عند الله واختارني باسمي، أحبني واختارني، عرفني، عرفني. كلمة جميلة. لما بقول الكلام ده بلا شك بيثير بعض التساؤلات، فكلمة الاختيار لازالت كلمة تثير حساسية بعض الأذان. في ناس كده تسمع كلمة الاختيار يعني شوية تشعر بشيء من الحساسية، بينما في الحقيقة نفس الكلمة عند الأقلية الفاهمة المستمتعة بكلمة الله، هذه الكلمة ليست مجالا للتساؤل، بل أروع مجال للسجود والشكر. فأعظم كلمة تثير في قلوبهم الحمد والشكر والاتضاع أمام الله هي كلمة الاختيار. زي ما كنا بنسمع في شكر أحد الأحباء، كيف وجدنا نعمة في عيني رب. طب وليه أنا؟ وش معنى أنا؟ وأنا عارف روحي أني ما استهلش، وعارف روحي ما انفعش، وعارف خطاياي وجهلي وحقارتي، أنا عارف ماذا كنت أستحق يا رب، لماذا وجدت نعمة في عينيك؟ هذا هو الاختيار الذي يجعلنا نخشع ونتضع ونفرح ونسجد لله. لكن حرصا على مشاعر أحبائنا الذين تثار حساسيتهم من كلمة الاختيار، توقفنا عندها في المرة السابقة، وأوجز ما أعطانا الرب إياه في كلمات قليلة. أقول أن سر التعب من كلمة الاختيار هو أن البعض مقتنع أن الله اختار أناسا لكي يطرحهم في الجحيم. الله اختار ناس علشان يهلكهم، وبيقولوا كده لأنه إذا كان اختار ناس ينجيهم يبقى بلا شك اختار ناس يهلكهم، وبيصعب عليهم الفكر ده لأنه على قد اللي تعلمناه عن الله ليس عند القدير ظلم، حاشا لله من الظلم. وفي هذا الظلم فعلا عندما يختار الله، إخوتي الأحباء أنا شخصيا أقول هذا ومسؤول عن كلامي الشخصي، عندما أقول أن الله اختار أناسا للهلاك، هذا تجديف، هذا تجديف، هذه إهانة عظمى لله المعلن في الكتاب المقدس. إلهنا المعلن في الكتاب المقدس ليس هو الإله القاسي الذي يختار أناسا للهلاك. إذن من أين جاء هذا الفكر، ولا سيما أن بعض المعلمين يعلمون به؟ ذكرت المرة السابقة وأكرر أنه نتج هذا الفكر أن الله اختار أناسا للهلاك، هو عبارة عن استنتاج صحيح لفهم خاطئ. ما هو الفهم الخاطئ؟ الفهم الخاطئ هو أن الله اختار أناسا لينجيهم من الجحيم. هذا التعليم على قدر فهمي البسيط ليس موجود في الكتاب المقدس. والآية التي نحن بصددها وبنتأمل فيها في هذه الأيام تشرح بوضوح هذا الفكر. شوفوا الكلام جميل إزاي. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم لينجوا من الهلاك، أو عينهم لكي لا يهلكوا. كلا يا أحباب، في كل عصر، في كل أمة تحت السماء، ماذا يقول الكتاب؟ الذي يصنع البر ويتقيه مقبول عنده. أليست هذه هي شهادة بطرس عندما دخل بيت كرنيليوس؟ رأى أن الله تعامل مع هذا الرجل فوقف وقال فعلا أنا أرى أن الله لا يحاذي بالوجوب، بل في كل أمة الذي يصنع البر ويتقي هو مقبول عنده. لا توجد آية تربط بين الاختيار والنجاة من الهلاك، لكن هناك عشرات الآيات التي تربط بين التوبة والنجاة من الهلاك. الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله يأمر الآن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. ودعوني أوضح بمثال بسيط يا أحبائي. نحن نعلم أن الإنسان فاسد لا يستطيع أن يعمل عملا صالحا، والإنسان عاجز لا يستطيع أن يخلص نفسه. لكن السؤال يا أحبائي، مين اللي بيتوب الإنسان؟ الله. الله يدعو الإنسان إلى التوبة. يقول الكتاب لطف الله وإمهاله وطول أناته إنما يقتادك إلى التوبة. لكن في نفس الوقت الله ينتظر من هذا الإنسان أن يتجاوب معه. إذا وصلنا للنقطة دي واتفقنا إن في جهاد من روح الله، عمل إلهي عظيم مستمر مع كل شخص على وجه الأرض، الله يتعامل مع الجميع، يريد أن جميع الناس يخلصون ويجاهد مع كل شخص لكي يستتوبوا، لكي ما يسترجعوا، لكي ما يجعله يتجاوب مع عمل الله ويقول أنا خاطئ. السؤال، هل الله يتعامل مع جماد، مع حجر، أم مع إنسان حي عاقل ومسؤول؟ إذا كان الله يتعامل مع حجر، يبقى إذن على الله أن لا يتعب نفسه في جهاد وصراع، ومن البداية من أول ما يدخل معاه يدي له أمر أنه يعمل إيه؟ يتوب ويخلص نفسه، مش كده؟ طيب لو هو بيجاهد سنين هذا عددها. أب فاضل في الأسكندرية عرف الرب وهو عمره 72 سنة، ودلوقتي عمره 74 سنة، فالسنتين دول ما بيعملش غير حاجة واحدة، عايش عمال يشكر في الرب، يقول له تلك عمليات كان ممكن يخلصوا علي، مصائب كثيرة دخلت فيها صبرت عليها لغاية ما بقى عمري 72 سنة، ونشهد انك طول ال 72 سنة وانت بتحبني وتلاحقني وبتجري ورايا علشان ترجعني، تشكر يا رب. اخوتي الاحباء، لو كان الله يجاهد مع شخص 72 سنة وهو عارف النهاية ان هو مش هيتوب، لكن هو الله هيصدر امر المسألة هتخلص، يبقى ال 72 سنة كان الله بيعمل تمثيلية هزلية ملهاش معنى. مظبوط؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ لما هو عارف انه في الاخر هو مش هيتوب الا اذا الله اصدر امرا للحجر فنطق. طب كان على ايه ال 72 سنة عمال يجاهد معه؟ اخوتي، الله لا يتعامل مع احجار. صحيح الإنسان ميت بالذنوب والخطايا، يعني لا ينتج شيئا أدبيا صالحا، لكن الإنسان حي مسؤول عاقل، مسؤول عن كل قرار يأخذه سواء تاب إلى الله أو أصر على عدم التوبة. الاختيار ليس له علاقة بالنجاة من الهلاك، لكن الآيات التي تتكلم عن الاختيار بتتكلم عن اسمة ربنا، اسمته، جوده، سخاؤه، حبه، عطاؤه. اختار أناسا ليعطيهم عطايا، هل له من شريك يناقشه أو يقاومه؟ في يوم من الأيام قرر أن يعطي شخصا عمل ساعة واحدة يعطيه دينارا كاملا، أجرة عمل يوم كامل. هو لا يستحقه. فجاءه معترض يقول لماذا تفعل هذا؟ قال له المسيح هذا الرد العظيم، ألست أنا حر أن أفعل ما أريد بما لي، أنا ما عنديش حرية أعمل ما أريد بما لي. أخوتي الأحباء، هل الله حر في أن يشبع نفسه؟ هل الله حر في أن يملأ بيته كأب بأبناء كثيرين؟ الله حر، الله من حقه. طب السؤال، هل يستطيع أن يعمل هذا؟ يستطيع. طيب يعلق الموضوع علينا إحنا ويقول لو كده يعني أنا هقدم التوبة وأجاهد معاهم، ولو في ناس كده نجيوا من الهلاك ولقيتهم كويسين حلوين أختارهم أعملهم أبناء، ولو ما جاش ناس كويسين أسلم أمري لله وخلاص وبلاش حكاية الأبناء الكثيرين دي. لا، هو قرر في الأزل أنه عايز أبناء، خلاص مفيش حد يمنعه، مفيش قوة تعطله، هيفضل ورا من عرفهم وعينهم لهذا المقام. هيغلب يعني أنه يجيبهم؟ لا، هيعرف يجيبهم. طب افرض عصلجوا معاه في السكة يعني لغاية 72 سنة عصلج معاه، هيغلب فيه؟ طب يقهره ويكسر إرادته؟ لا، من غير ما يقهره، هيجيبه من غير ما يقهره. طب ازاي يعني؟ ما عندوش ازاي، ما عندوش ازاي. قال ألاطفها وأذهب بها إلى البر. لا، الكلمة تاني كمان، أتملقها. قال مرة أخرى أجذبهم بحبال البشر، بربط المحبة، إني أسجد أمامه وأخشع لأنه عرف كيف يصل إلى قلعة الإرادة الحصينة، وكيف عرف يجعلني أخشع أمامه وأسجد له. عرف يجذبني، عرف، عرف، وعرف يجذبك، وعرف يجذبك. وكل واحد فينا رحله من سكة ومغلبش مع أي حد، وبيعرف، بيعرف يوصل، لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، هؤلاء عمل فيهم إيه؟ دعاهم، وكانت دعوته ملزمة. لابد هنقف قدامها لما نيجي عند الدعوة، لكن مبدئيا نكرر أن النجاة من الهلاك مرتبطة بالتوبة، والتوبة أمر إلهي لجميع الناس، وعمل إلهي يجريها الله مع جميع الناس، وكل من يتوب فعلا ينجو من الهلاك. أما الاختيار فهو اختيار إيجابي لمقام، لشيء سامي رفيع عين الله المختارين له. لكن هذا الفكر أن الله اختار ناس للهلاك، زي ما قلت، استنتاج صحيح لفهم خاطئ. الفهم الخاطئ أن الاختيار هو اختيار للنجاة من الهلاك. طبعا الاستنتاج الصحيح عندهم حق، لو كان الله اختار ناس ينجيهم من الهلاك يبقى 100% بدون يعني بدون تردد نقول يبقى اختار الباقيين للهلاك. لو أنا عندي 100 والمية حالتهم زي بعض، وجيت رحت واخد 50 وقلت دول ما يهلكوش، يبقى أنا حكمت على 50 الباقيين بالهلاك، بما أن الكل عاكس. لكن زي ما قلنا ما فيش اختيار للنجاة من الهلاك، وإن كان المختارين حتما لابد أن يأتى الله بهم وينجيهم من الهلاك، لأنه مختارهم لإيه؟ لمقام. لكن الباب مفتوح لكل هالك إذا تاب ينجو من الهلاك، حتى وإن كان لا يحصل على مقام المختارين، لأن الله ما أسملوش هذا المقام. لكن كمان هو استنتاج خاطئ لفهم صحيح، قلنا هو استنتاج صحيح لفهم خاطئ، لكن هو استنتاج خاطئ من فهم صحيح. إيه الفهم الصحيح؟ المشكلة بتاعت رومية 9، رومية 9، أليس للخزاف سلطان على الطين، إنه يصنع آنية للكرامة ويصنع آنية للهواء؟ قال لك أهو، أهو الخزاف هنا صورة لربنا. الخزاف حر يجيب حتة الطين يقسمها اثنين، يعمل منها فازة جميلة تزين أحد القصور، ويعمل من التانية إناء للهواء ملهوش قيمة يتباع بأرخص الأثمان، هو حر. فقال لك بناء عليه الاستنتاج، الفهم هنا الصحيح أن الله له سلطة، وده فهم صحيح، الله حر والله صاحب سلطة. يعني لما تقول لواحد يا عمي ينفع ان الله يرمي حد في الجحيم؟ يقول لك ايه طبعا، هو حر، هو صاحب سلطان. نقول له لا، لا، صاحب سلطان صح، لكن انه يستعمل سلطانه علشان يرمي واحد في الجحيم لا. ليه؟ لسبب بسيط، ان بقية الكتاب نتعلم منه ان الله عندما يمارس سلطانه يمارسه بالانسجام مع طبيعته، مع صفاته، مع شخصيته. إذا كان الله لم يستطع يوما أن يغلب رحمته على عدله، فاقتص أجرة خطايانا من ابنه لكي تكون صفاته منسجمة معا، فكيف يستعمل سلطانه ليلقي أناسا في الجحيم؟ حاشا للقدير من هذا. أنا بقول للي مطبق موضوع الخزاف بطريقة غلط، أقول له هل رأيت خزاف بعدما يعجن كتلة الطين؟ أنا كنت بتفرج على فيلم الأسبوع ده مصور في الواقع عن الخزاف، إزاي هتنشره مجلة فيلادلفيا، إزاي الخزاف بيتعب وهو بيعمل كتلة الطين، بيعجنها الأول بمجهود رهيب. إذا دخلت بعد ما عجنها ووضبها وعملها يعني صالحة للتشكيل، رح طالع بيها في الشارع ورماها في الطريق وقعد يدوس عليها برجليه وسابها للعربيات تدعكها، هقول أكيد الراجل ده محتاج طبيب نفسي، أكيد جرت له لوثة في عقله. إذا أنا سألته أنت يا راجل أنت ليه بتعمل كده؟ يقول أنا حر. هو الطين ده بتاعك ولا بتاعي؟ أنا حر في طيني، طيني وأنا حر فيه. أقول له صح، طينك وأنت حر فيه، لكن العقل السليم لا يسمح لك أن تفعل هذا. ده إذا طبقناه على الخزاف، حاشا لله يا أحبائي أن نتصور أن القدير، تعرفين قد إيه الله تدخل في حياة كل إنسان خاطئ؟ تحسوا ولا ما بتحسوش بالحكاية دي؟ أنا مش بقول بيتدخل في حياة المؤمنين. هل تعلموا يا أحبائي أن الأشرار الله يهتم بهم جدا؟ هل تعلموا هذا؟ الآية اللي كنت بقولها من شوية، لطف الله وإمهاله وطول أناته، ده على مين يا أحبائي؟ على التائبين ولا غير التائبين؟ غير التائبين. يعني الله بيحب الخاطي، بيظهر اللطف للخاطي، بيظهر العطف والطول الأنات والإمهال. لطف وإمهال وطول أنات، لطف يديله وهو ما يستاهلش. ما شفتوش أم مسكينة معناها شريرة تصرخ إلى الله من أجل طفلها فيخلصها الله؟ شفتوش حاجات زي كده ياما في المستشفيات؟ شفنا. ما شفتوش إنسان مر النفس متضايق ألم تصرخ هاجر فسمع الله لصوتها وكشف لها عن بئر ماء فسقط الغلام؟ ألم يقل عنه كاتب المزمور الناس والبهائم تخلص يا رب؟ ألم يقل عنه بولس الله مخلص جميع الناس؟ إخوتي الأحباء، أنا أؤمن صدقوني أنه يشفق على كل إنسان ويدبر الرزق لكل إنسان ويعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. الله يعطف على الجميع. طب ايه رأيكم في إله؟ إله يسمع صرخات المسكين ويخلصه رغم انه شرير، ويعطف عليه ويهتم بيه وينقذه مرة ومرات، وهو عارف بعد شوية انه هو هيمسكه ويرميه في الجحيم. هل هذا ينسجم مع صفات الله، حكمة الله، عقل الله؟ إذن دعونا من هذه الفكرة التجديفية أن الله اختار أناسا ليلقيهم في الجحيم، والتي نشأت عند البعض من هذا الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ للاستنتاج الصحيح أن الله صاحب سلطان. هذا استنتاج صحيح أو هذا فهم صحيح، لكن ما نستنتجش منه أنه يستعمل سلطانه بما يتعارض معه صفاته. ده في آيات في الكتاب المقدس بتقول الله لا يقدر يا جماعة، مش كده؟ الله في حاجات الله ما يقدرش يعملها. زي ايه مثلا؟ لا يقدر ان يكذب، لا يقدر ان ينكر نفسه. في حاجات الله ما يقدرش يعمله، في مستحيلات عند الله. متى يكون الامر مستحيلا عند الله؟ عندما يتعارض مع صفاته. ونتجت ايضا من هذا الفهم الخاطئ لما قلنا انه اختار علشان ينجي من الهلاك. دعونا نمسك بهذا المفتاح اللي يحل المشكلة، الاختيار ليس للنجاة من الهلاك، الاختيار لمقام عظيم. خلينا ننتقل إلى اختارنا. بس ما قالش كلمة اختار، لكن غلفها بغلاف عاطفي جميل، سبق فعرفهم، حب وإعزاز وتقدير، عرفهم. يقول له عرفتني، عرفت في الشدائد نفسي، عرفتني يا رب، حبتني، خصتني بعلاقة خاصة بمشاعر خاصة، عرفهم. هؤلاء الذين عرفهم أي اختارهم ليكونوا في علاقة خاصة معه، يقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا هناك. عندما أتخيل بعدما اختارنا، واعتقد يا احبائي انه لما اخترنا لنكون في علاقه خاصه معاه كان اوريدي الغرض موجود، يعني مش جاب الاشخاص وبعدين قال اعمل فيهم ايه، لكن هو جابهم علشان هو عارف هيعمل فيهم ايه. علشان كده يقول الذين سبق فعرفهم ايه، سبق فعينهم. نفس الكلام في افسس 1 عدد 3 وعدد 5. أفسس 1:3 يقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، أدي الاختيار عدد 3. لما نوصل لعدد 5 يقول إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرد مشيئته. يبقى اختار في عدد 3، عين في عدد 5، وقال على كلمة عين سبق فعيننا. يبقى الله لما عرفنا، لما اختارنا، اختارنا لأنه كان في ذهنه غرض معين. ما هو هذا الغرض الذي عيننا الله إليه؟ عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه. توقفت كثيرا يا أحبائي أمام كلمة عينهم، وليتها كلمة غاية في الروعة، تفرح القلب، ويا سلام لما نطبقها على أنفسنا. الله عيننا، عيننا. أعدي معاكم بسرعة على فكرة التعيين، وفيها سنتساءل بعض الأسئلة، أهمهم سؤالين: عيننا لماذا؟ عيننا لماذا؟ لنكون ماذا؟ ثم عيننا في أي مجال؟ هيتضح هذا الكلام من الآيات اللي نعدي عليها. بصوا معايا في سفر الأعمال أصحاح 13، نشوف أول مرة يشار إلى مسألة تعييننا. في أعمال 13 كان بولس في خدمته الأولى بين الأمم يعظ في مجمع أنطاكيا، وعظ اليهود. في عدد 44 من أعمال 13 يقول اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. يعني كان عندهم حجة وبيقاوموا الكلام اللي قاله بولس، مش لأنهم مقتنعين ان اللي بيقوله بولس غلط، لكن لأنهم امتلأوا ايه غيرة. دي تشرح لنا حاجات كتيرة بتحصل الأيام دي. فجاهر بولس وبرنابا وقال كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير معينين للحياة الأبدية. ها؟ أنا بقرأ غلط؟ طيب نكمل. هو ذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب، قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا مستحقين للحياة الأبدية. ها؟ معينين. في فرق ولا ما فيش؟ فرق شاسع جدا. شوفوا جمال كلمة الله. من الذين لم يؤمنوا غير المعينين؟ ها؟ عايز اسمع. ليه ما امنوش الجماعة دول؟ لأنهم غير معينين؟ لا، لأنهم غير. ومن الذي أصدر الحكم بأنهم غير مستحقين؟ الله هو اللي حكم. اسمع الكلمة، يقول حكمتم أنكم غير مستحقين. يا سلام. لماذا يا أحبائي لم يقبلوا كلمة الله؟ أن قلوبهم شريرة دنيسة، لم يقبلوا رسالة الله التي تريد أن تستتوبهم وترجعهم إليه. قد كنت بقرا في إنجيل لوقا وتأثرت قوي من مثل الزارع. مع اني قريته عشرات المرات، لكن وانا بقراه المره دي الرب بيقول عن اللي وقع على الطريق، الكلمه اثرت فيا، فانداس. يا وقع على الطريق في ايه؟ انا كنت حافظ ان الطيور جات وكلته، بس قبل ما الطيور تيجي وتاكله حصلت مصيبه تاني، انداس. اهو اللي بيدوسوا كلمه الله حكموا انهم غير مستحقين للحياه الابديه. طب ولا امنوا بقى؟ امنوا لانهم مستحقين، دي كانت تلخبط الدنيا خالص لو قال انهم امنوا لانهم مستحقين، لكن امنوا لانهم كانوا معينين للحياه الابديه. اخوتي الاحباء، لا فضل لنا اذ امنا، ولا عذر لمن لم يؤمن. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ان قلوبهم تشبثت بالارض، احبوا المنظور، احبوا الشر، احبوا الخطيه، احبوا اللعنه. جاهد الله معهم فلم يقبلوا جهاد الله، داسوا كلمه الله فحكموا انهم غير مستحقين. طب واحنا لينا فضل؟ اطلاقا. نعمه الله استطاعت ان تاسر قلوبنا، ان تقودنا للخضوع والاتضاع امام هذه الحقيقه العظيمه، اني انا شرير وفاسد وعاجز ولا استطيع ولا استحق شيء. صرخت من الاعماق بضعف واتضاع، اللهم ارحمني، انا الخاطئ، انا غير مستحق، انا لا استطيع، انا لا اقدر، انا لا استحق اي شيء، فاعطاني الحياه الابديه. لكن نتوقف عن امن جميع الذين كانوا ايه بقى؟ شوف هنا، معينين للحياه الابديه. لاحظوا، مش معينين للنجاه من الهلاك ولا معينين للحياه. تعرف لو قال معينين للحياه يبقى كنت استنتج منها، واستنتاجي يبقى صحيح ان في معينين للموت، لكن بيقول معينين لايه؟ الحياه الابديه. وين الحياه الابديه دي؟ يعني حياه الى الابد؟ لا لا، واعتقد ان احنا توقفنا كتير قدام الكلام ده. لكن الحياه الابديه دي حاجه، صنف من الحياه ما كانش ظاهر ابدا قبل كده، لا ظهر ساعة لما اتخلق آدم ولا ظهر حتى لما اتخلقوا الملائكة. أمال ظهر إمتى صنف الحياة دي؟ لما جه الرب يسوع على الأرض. أول ما جه على الأرض سمعنا خبر عظيم جدا، في خبرين. خبر الحلو الأول، شافوا يوحنا المعمدان بص عليه كده راح صارخ وقال خبر حلو، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. شافوا بقى يوحنا الرسول انجذب اليه، مش وراه، قلبه اتشعلق بيه، بحبك، عجبني شكلك كده، عجبني، قلبي مشدود لك، مش عارف اخلع، مش عارف ابعد عنك، انت مين؟ عايز اعرفك، حياتك ريحتها حلوة، انت شخص غير عادي، انت تتحب، انت تتاكل، انت يتشبع منك، انت الواحد يتعلم منك، بصراحة كده انا همشي وراك. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما ماذا تطلبان؟ قال له يا معلم أين تمكس؟ احنا مش عايزين حاجة منك، لكن احنا عايزينك انت. احنا مشدودين جدا لصنف الحياة اللي فيك، انت شخص مش عادي، انت حلو قوي. قعدوا ماشيين وراه، وبعدين جاي يكتب رسالة لحبايبه. أول الرسالة في رسالة يوحنا الأولى، الذي رأيناه، الذي سمعناه، الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، إن الحياة أظهرت، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا. يا أخوانا، في شخص كان مكانه في حضن الآب من الأزل وإلى الأبد، في حضن الآب جه وعاش وسطينا. بس عندي خبر ليكم عجيب، بعد ما شفنا الحياة دي قارورة الطيب انكسرت وسالت منها الحياة، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل لا، ده في خبر، تكون له الحياة الأبدية. بالتجسد صارت الحياة الأبدية في متناول حواس البشر ليسمعوها ويروها ويلمسوها. لكن بعد ما مات المسيح وقام، هذه كتبت لكي تكون لكم حياة إذا آمنتم باسمه. أصبح من الممكن الآن لمن يؤمن بالرب يسوع المسيح أن ينال ذات الحياة التي كانت تجري في المسيح عندما كان هنا على الأرض. يعني يوحنا شاف فيه الحياة، اقترب منه فلمس الحياة، أعجب بهذه الحياة، مات المسيح وقام فأخذ يوحنا هذه الحياة ثم كتب لنا عن هذه الحياة. بس يبقى شيء، إن اللي خدوا الحياة دي بيتلخبط كيانهم، بيتلخبط كيانهم، لأنك جبت شتلة من القطب الشمالي وزرعتها في غابة استوائية. هذه الحياة التي كانت عند مين؟ عند الآب. إنما قرها وبيئتها الطبيعية هي فين؟ عند الآب في السماء، لكنها عايشة هنا على الأرض، علشان كده مش مرتاحة، لا تجد ما يناسبها. ومع رأسهم ونبع حياتهم يقولوا معاه: لسنا من العالم كما أنه هو ليس من العالم. الحياة الأبدية دي بقى هتلاقي مجالها ودايرتها وبيئتها الطبيعية هناك في السماء. علشان كده أحبائي علينا أن نعرف أن الحياة الأبدية ليست هي حياة، وليست حياة إلى الأبد. فالملائكة لهم حياة لكن ليس لهم الحياة الأبدية، مع أن حياتهم إلى الأبد. ومؤمن العهد القديم كان عندهم حياة من الله، حياة من الله، لكن ليست الحياة الأبدية. لكن الحياة الأبدية هي التي يمتلكها المؤمن الآن، الذي يؤمن بشخص المسيح المخلص، يأخذ المسيح الذي يقول عنه: هذا هو الإله الحق وإيه كمان؟ والحياة الأبدية. وهذه هي الحياة الأبدية، يقول الرب يسوع: أن يعرفوك أنت، إن عملها وثمرها يجعل الشخص في علاقة الابن مع الآب وعلاقة الحب والأخوة للرب يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، معينين للحياة الأبدية. طبعا برضو الفهم الخاطئ لمعنى الحياة الأبدية بيلخبط حكاية الاختيار. لما نقرأ معينين للحياة الأبدية بنروح جايبين كلمة الحياة الأبدية نكروتها ونديها معنى من عندنا، إنه النجاة من الهلاك. طب اسمع آية مثلا في يوحنا 10، يقول الرب يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وبس، ويكون لهم أفضل. طيب وهم ما كانش عندهم حياة؟ التلاميذ دول ما كان عندهم حياة، حياة كيهود، حياة روحية من الله بالولادة الجديدة، لكن المسيح قصد أن يبذل نفسه لأجلهم لكي يعطيهم صنف حياة. مبدئين في الزراعة يا أحبائي، في مبدئين في الزراعة شرحهم الرسول في كورنثوس الأولى 15 وفي تكوين 1 في إشارة ليها. كورنثوس الأولى 15 في آية، مش أبدأ بأول كلمة فيها عشان محدش يزعل مني، لكن بعديها يقول: الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت أولا. عارفين أولها كلمة إيه؟ آه بالضبط كده، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت أولا. يعني لو عايز حاجة تتزرع وتحيا وتجيب ثمر لازم الأول تموت. طيب نرجع لتكوين 1 في مبدأ في الزراعة تاني: كل بذر يعمل ثمرا كجنسه. يبقى إذن لو عندي بذرة عايزها تعمل ثمرا كجنسها من نفس صنفها لازم تعمل إيه؟ تموت عشان تطلع لي من نفس الصنف. يبقى خدنا من تكوين 1 وكورنثوس 15 نروح ليوحنا 12: الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. مؤمن العهد القديم أحياء روحية، لهم حياة، سبحوا والله قبل تسبيحهم، رنموا والله قبل ذبائحهم، شكروا والله قبل شكرهم، نجوا من الهلاك لأنهم أحياء لن يذهبوا إلى العذاب والجحيم. لكن الحياة الأبدية قصة تانية خالص. الحياة الروحية تمكنهم من العيشة على الأرض الجديدة في المستقبل، تمكنهم من العيشة في السماوات الجديدة، لكن بيت الآب ما يدخلهوش إلا اللي خدوا حياة الآب اللي هي الحياة الأبدية. في بيت أبي منازل كثيرة. المنازل الكثيرة لمن يستطيع أن يفهموا الآب ويفهموا الابن، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل. هل كان المؤمنين في العهد القديم يعرفون الآب والابن أحبائي؟ كانوا يعرفون الله مثلث الأقانيم في إعلانات، ما كانوا يعرفوها لكن معلنة في العهد القديم. لكن الرب يسوع في يوحنا 17 يقول له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. إيه العمل؟ أنا أظهرت اسمك للذين أعطيتني، عرفتهم اسمك. لما قال له أرنا الآب وكفانا، قال له بقى بعد ده كله، ده أنا جاي وشغلتي الأساسية أن أعرفكم الآب علشان أديكم الحياة الأبدية وتحبوا الآب وتكونوا في شركة مع الآب. عندما تكلم عن الحياة الأبدية التي أظهرت، قال نكتب إليكم هذا ليكون لكم شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، معينين للحياة الأبدية. المرة الثانية التي تأتي فيها كلمة تعين، أنا أخذهم بالترتيب كده معين علشان توضح الفكرة، يقول السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. عيننا للتبني. لاحظوا أحبائي، يعني القصة هنا برضو عجيبة قوي. قبليها في عدد 3 يقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. هو عايزنا نبقى قدامه، بس احنا حالتنا وحش ما ننفعش. خلاص زي بعض، اعملهم قديسين. قديسين هنا قدوسيين، يعني ادينا نفس طبيعة القداسة اللي ليه علشان تستحمل القعدة معاه فوق. احتياجنا، نحتاج، نقدر نقول نحتاج ان نكون قديسين لكي نقدر ان نكون قدامه. صحيح العبارة دي؟ صحيح. مائم صحيح. بص اقولها تاني، نحتاج ان نكون قديسين لكي نكون قدامه. صحيح ولا مش صحيحة؟ صحيح. طيب اقدر اقول الآية دي، نحتاج ان نكون بنين لنكون قدامه؟ لا، لانه ممكن نكون قدامه من غير ما نكون بني. ممكن نكون قدامه واحنا خدمي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ خدمي. ما ملائكة واقفين في محضره، بنين ولا خدمين؟ خدمي. إذن هذا ليس احتياجنا. طب امال ده عملها ليه؟ عملها يقول حسب مسرة مشيئتي. يعني اقدر اقول ما كناش هنزعل لو ما كانش خلانا بني، بس هو عايز كده، عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. واضح بقى هنا تفسير للحكاية الأولانية. لما ادانا الحياة الأبدية اللي هي حياة ابنه، أتاري كان عايز يعملنا ايه؟ بني. واضحة؟ لماذا أعطانا الحياة الأبدية اللي هي حياة ابنه؟ لأنه كان ناوي يجعلنا بني. بس علشان يكمل المشروع ده، مش بس ادانا حياة ابنه، لكن أعطانا أيضا روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. عيننا للتبني. شيء رائع يا أحبائي. انظروا إلى الرب يسوع وهو يموت ويقوم، وقولوا مات وقام لكي ما يتمم الله مشروعه ويعطيني حياة أبدية أستطيع أن أكون بها ابن. انظر إلى الروح القدس منسكب في يوم 50. بص على المنظر العظيم ده وقول الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا صارخا يا أبا الآب. الله أرسل ابنه ليجعلني ابنا، الله أرسل روحه ليجعلني ابنا، لأنه عينني للتبني بيسوع المسيح لنفسه. تيجي بقى الآية الثالثة بتاعتنا، يعني شكلنا هيبقى إيه كبنين؟ يقول شكلنا هنبقى زي ابنه بالضبط، ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. هسيب الآية دي شوية واروح لمرة تاني جت فيها مسألة التعيين، هقراها بس مجرد قراية. في كورنثوس الأولى أصحاح 2 الرسول في عدد 7 يقول: بل نتكلم بحكمة الله في سر، أو حكمة الله التي كانت سر بحسب الأصل. إيه حكمة الله اللي كانت سر؟ الكلام اللي بنقوله ده دلوقتي، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعمل إيه؟ فعينها، اسمع، قبل الدهور. لإيه؟ لمجدنا، لمجدنا. أحبائي، ألا نخشع أمام هذه الكلمة عندما نفكر في هذا الإله، الإله المظلوم؟ أصدقوني، صدقوني، ما حد مظلوم قد الله. قد بنظلمه في أفكارنا. ظلم قديما في فكر آدم وحواء إذ ظناه أنه يحرم من شجرة، ولغاية النهاردة في ناس مش عاجبهم ربنا لأنه حرمهم من صحة، من فلوس، من عيال، من. بص هنا، الله فكر فيه كده وهو قبل الدهور يفكر فينا، وبيفكر في ايه؟ في مجدنا. تصوروا، في مجدنا، عايز يعمل ايه؟ يمجدنا. والآية بتاعتنا ما خلصتش الا لما بيقول: والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. عينها قبل الدهور. شكرا ليك يا رب، هناك في الازل كنت تحبني وتعينني وتعد لي منزلا، وايضا تفكر وتعين لمجدنا، عينها لمجدنا. لكن في كلمة تاني مع عينها، أعدها. أعدها الله للذين يحبونه، مش هم بعينهم دول بتوع برضه رومية 8:28، للذين يحبون الله. هنا يقول برضه ما أعده الله للذين يحبونه. إيه اللي ما أعده بقى للذين يحبونه من الأزل وعينه ورتبه كده؟ أعده يعني عمل إيه؟ رتبه. ايه بقى الحاجات اللي اعدها ورتبها؟ قال: ما لم تسمع اذن، ما لم يخطر على بال انسان، ما اعده الله للذين يحبونه. هناك قبل الدهور عين لمجدنا. اخر آية اختم بها حديثي في كلمة التعيين، في افسس اصحاح 1، وده الاصحاح العظيم. مرة تانية يتكلم عن التعيين، بس مش تعييننا للتبني، لكن تعيننا لحاجة تاني بديعة. يقول في أصحاح 1:10: لتدبير ملء الأزمنة، ملء الأزمنة الملك الألفي، عندما تصالح الأرض مع السماء، ليجمع كل شيء في المسيح. حلوة أوي، يجمع كل شيء، لأن دلوقتي كل شيء إيه؟ مفكك، مظبوط، تفشكل، كل كائن يونت على راسها بتلف حوالين نفسها. هيوقف الفوضى دي، هيوقف السرطان المستشري ده، وهيرجع الكل لنظام، يجمع الكل ما في السماوات وما على الأرض في مين؟ في المسيح. بس لاحظوا في دايرة هنا ملهاش وجود، اللي هي ما تحت الأرض، لأنه هنا بيتكلم عن دايرة البركة اللي هيتلموا في المسيح. دايرة اللعنة خلاص إلى الأبد في الجحيم، لكن ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، يجمعهم في ذاك في المسيح. اسمع بقى اللي بعديه: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا. اللي كان معانا متابع وإحنا بنتأمل في رومية 8:16 أظن عن الميراث و17، نعرف أن كلمة نصيبا هنا يعني ميراثا. نلنا ميراثا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده. يبقى معينين لإيه هنا؟ للميراث. عنده ميراث عظيم، عيننا لكي نسود على هذا الميراث. تعالوا نراجعهم مع بعض. عيننا للحياة الأبدية، خدنا الحياة الأبدية. عيننا للتبني، بقينا أبناء. عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه ويكون هو بكر بين إخوة كثيرين. عيننا وعين المجد لنا من قبل الدهور. وأخيرا عيننا للميراث لكي نسود على ميراث الله. لكن أقف وقفة أخيرة واختم قدام مشابهين صورة ابنه ليكون هو ذكرا بين إخوة كثيرين، مشابهين صورة ابنه. وقفت قدام كلمة مشابهين، هو كان ممكن يقول نبقى شبه ابنه ويخلص، مش كده؟ لكن أكيد كل كلمة ليها معنى، مشابهين صورة ابنه. والحقيقة كلمة الشبه والصورة من قديم الزمان تشغل بال الشراح والذين يفكرون في كلمة الله. يعني مشابهين صورة ابنه. الشبه يا أحبائي قال عنها فاين في قاموس شير، فاين ده من أشهر الناس اللي عملوا قواميس تفسر الكلمات الأصلية للكتاب، قال إن الشبه هنا قد يقصد به الشبه الأدبي الداخلي في جوهر الشيء، يعني تشابه في جوهر الشيء، ويقصد بها أيضا الشبه الخارجي الفيزيك اللي من بره. لو حبينا نطبق الكلمة دي مشابهين، لسه هنيجي للصورة، لو حبينا نطبقها على العلاقة بيننا وبين الرب يسوع، هل هناك شبه في الجوهر الداخلي في الطبيعة الداخلية، وهل هناك شبه في المظهر الخارجي؟ أقول لازم نجاوب بدقة على السؤال ده علشان نعرف إحنا مشابهين في أنهي دايرة بالظبط. الرب يسوع هو الله وهو أيضا إنسان، الله كامل هو الله كله وهو أيضا إنسان. هل نحن نشابه في مسألة لاهوته؟ حاشا، في هذا هو الله وحده لا مثل له لا نظير له، متفرد لا يشارك أحد في لاهوته، الآب والابن والروح القدس جوهر واحد، لاهوت واحد في الشريك ليهم. لكن الرب يسوع المسيح كإنسان، هل هناك آيات تقول أننا نشبهه؟ نعم يا أحبائي، بل كل ما ذكرناه يؤكد أن الله قصد أننا في الجوهر من حيث مش لاهوت، جوهر ناسوته، أن نكون مشابه. حتى صنف حياته التي كانت تجري فيه وهو هنا على الأرض أعطاها لنا، وعلشان كده يقول كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا، مشابهين صورة ابنه. في أدبياتنا، في تطلعاتنا، في أحلامنا، في أخلاقياتنا، في شركتنا مع الله، لدرجة أنه هو يقول لها اذهبي قولي لإخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. هذا لم يقوله قبل الصليب وقبل القيامة، كان شيء مدرهول عنهم إخواتي الأحباء التلاميذ، لكن ما يقولش أبدا إن هم إخواتي. لكن إذ حدثت المشابهة في الطبيعة والكينونة في الناسوت بقينا مشابهين صورة ابني. لكن كمان نقص حاجة، مشابهينه في المظهر من بر. هل سنشابه صورة الرب يسوع في المظهر من الخارج؟ رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3 يقول سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. فيليب 3:21 الآية الجميلة، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. بس أرجو أن تخيلنا ما يبقاش خاطئ، أن نتخيل كده الرب يسوع واقف في طابور من قدام، وبعدين نسخ 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 منه كله شبه بعضه. لا يا أحباب، لا مش كله شبه بعضه، لكن لكل جماله والكل في كمال الجمال، الكل فعلا كامل الجمال بلا نقص بلا عيب بلا خطأ، بس بشرط رغم ان الكل مختلفين عن بعض والكل في غاية الجمال والإبداع الإلهي في أجسامهم، إلا انك تبص على كل واحد فيهم وتبص على المسيح تحس انه شبه انه منه. معجزة مش كده؟ وده أحلى ما في الموضوع، أحلى ما في الموضوع إن كل واحد فينا سيكون متميزا عن الآخر، لكن الكل في غاية الكمال والجمال، والكل أيضا مشابه لصورة الرب يسوع المسيح. عندما نصل إلى لحظة فداء الجسد سيتغير كل شيء، سنخلو من العيوب، شبه في عيوب، سنخلو من النقص، سيتغير الجسد، لن يصبح جسما نفسانيا تسوده النفس، لكن سيكون جسما روحانيا تسود عليه الروح، لكن كمان سنصل إلى حالة العصمة. وما أشهاها حالة أحبائي، سنكون معصومين من الخطأ، لا خطأ بعد هذا اليوم، لا مجال للخطأ ولا بيئة للخطأ ولا جسد يبغي الخطأ، لكن نكون في غاية الكمال إلى أبد الآبدين، مشابهين صورة ابنه. حلاوة المسيح وروعة المسيح فيهم، جمال المسيح فيهم، رغم أن كل واحد فيهم متميز عن الآخر. اسمع الآية الجميلة دي في كورنثوس الأولى 15: إخوتي لا يمكن أن لحم ودم يرثان ملكوت الله، ولا الفساد يرث عدم الفساد. إذن بناء عليه، لكي نصل إلى هناك كما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماء. فكر فيها كده، هنبقى زيه؟ هنبقى زيه؟ هنبقى زيه. شبهه بالضبط؟ شبهه بالضبط. مشابهة أدبية من الآن، مشابهة حرفية عن قريب، تكتمل عندما يأتي الرب يسوع. إذا سألتني يا ترى رومية 8:29 بتتكلم أكثر عن المشابهة الأدبية أم المشابهة الحرفية النهائية؟ أنا أميل إنها المشابهة الحرفية النهائية، لأنه هنا بيتكلم عن غرض الله النهائي، مشابهين صورة ابنه، أنا أبقى زيه بالضبط. ويدخل وهو آت بأبناء كثيرين، الابن يقول له ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. لكن في الطريق بيحدث التطهير الأدبي لكي نكون أكثر شبها به. كيف؟ من خلال الكلمة مثلا. رب يسوع بيغسل أرجلنا بالكلمة علشان يخلينا شبه. يقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام. الآب ساهر ينقي كل غصن يأتي بثمر، ينقي لكي يأتي بثمر أكثر. رومية 12 الكلمة تجدد الذهن، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. رومية 13 لا تصنعوا تدبيرا للجسد بل البسوا الرب يسوع، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. كورنثوس الثانية 3:18 نحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينه. يوحنا الأولى 3 فيها الاثنين، فيها سنكون مثله، لكن بعدها يقول ومن عنده هذا الرجاء به يعمل إيه؟ يطهر نفسه على أي قياس؟ كما هو طاهر. أمين. نغمض عينينا عن كل حاجة غيره ونبص عليه ويبقى هو الهدف، وأقول له قريب جدا هبقى شبهك في كل حاجة، عايز من دلوقتي أتشبه بيك. لكن أترك ليكم كلمتين عن الصورة كمان. الصورة تعني التمثيل representation، وتعني الإعلان. ففي هذا الوضع سنمثل الله في الخليقة الجديدة، وسنكون وسيلة إعلان الله لكل الخلائق إلى أبد الآبدين. فهمناها زي بعض، ما فهمناهاش نفهمها المرة الجاية، لكن أنا بس عايز أسيبها معاكم. نمثل الله، نعلن الله. حلو. سياسيا نمثل الله، أدبيا نعلن الله. عايزهم في كلمة واحدة؟ لما نحط ايدينا على الميراث، افسس 1:11 معينين سابقا وناخد الميراث اللي لينا، اسمع الكلمة، لنكون لمدح مجده. حلوة دي. لنكون نحن نمدح مجده. صح. طب دي حلوة برضو، يعني لو احنا دلوقتي نشوف مجده ونمدحه حلوة، وده اللي بيحصل فعلا. احنا بنشوف مجد الله، شفناه في ربنا يسوع المسيح وفرحانين وبنمدح المجد. نمدح يعني يا جماعة بريز، يعني نسبح، نحمد، نعظم، متشكرين يا رب، ما أعظمك يا رب، ظهرت لنا في وجه يسوع المسيح. بس الوضع ده هيتعكس خالص في الأبدية. الخلائق كلها تشوف الكنيسة وبتعمل ايه؟ تمدح مجده. لنكون نحن بقى لمدح مجده، نحن وسيلة مدح مجد الله. يرى مجد الله فينا، فنخلع التسبيح ونثير الحمد من قلوب كل الخلائق، وإلى أبد الآبدين تبقى فرجة الخلائق هي الكنيسة لمدح مجده. الآن نحن نمدح المجد، عن قريب سنكون نحن لمدح مجده، لأننا مشابهين صورة ابنه. أربع كلمات: المشابهة الأدبية حاليا، المشابهة الحرفية عن قريب، التمثيل في الخليقة سياسيا لأنه سيحكم كونه الواسع من خلالنا، الإعلان لكل أمجاده التي تجلب له المدح، فنظل ونكون إلى أبد الآبدين لمدح مجده. هذا ما تعيننا له، هذا ما تعيننا له. عرفت الوظيفة بتاعتنا اللي احنا مستنيانا قريب؟ مين فيكم يكتب سي في يقول له ادي مؤهلاتي علشان اثبت لك ان انا مستحق للوظيفة دي؟ هرد عليك وقول لك ما تكتبش يا حبيبي، لان هو عينك من قبل ما تقدم على السي في بتاعك خالص، هو عينك. وما ليه اللي مطلوب منك دلوقتي؟ مطلوب انك تسبح وتشكر وتفرح وتقول للمرض مهلا مهلا، وتقول للظلام مهلا، إن آجلا أو عاجلا سأرقب الصباح، تنتهي كل الألام إذا وجهه لاح. خلاص هتخلص، أنا متعين أوريدي. يا سلام يا سلام، متعين. القوى العاملة بعتت لي الجواب. لا، مش القوى العاملة، السماء بعتت لي جواب التعيين وقالت لي انت تعينت، اتعينت. طب واليومين دول لغاية ما استلم الوظيفة بتاعتي قضيها بأي حاجة، قضيها بأي حاجة. قالوا له بتشتغل ايه؟ هو كان ساعاتي. تشتغل ايه؟ قال لهم شغلتي، شغلتي مستنى الرب يسوع ولغاية ما يجي بصلح ساعات. شغلتي، شغلتي اللي قلناها النهاردة، مشابهين صورة ابنه لمدح مجده الى ابد الابدين، عيننا بكورة من خلائقه. طب ولغاية ما يجي يا جماعة نعمل ايه؟ نقضيها باي طريقة. امين. في مرض او في صحة، في ضيق او في وسع، خلونا نقضيها، وعن قريب ستنتهي ونصل الى ما عيننا الله له. طيب لان واحد قاعد كده بس يقول طيب مش في احتمال ربنا في نص السكة يغير رأيه ويلغي الوظيفة؟ ها؟ ايه رأيكم في الكلام الفارغ ده؟ هيحصل؟ طب اقول لكم آية واحدة. في يوم من الايام شافوا حبيبهم بيتبهدل وبيتشتم وبيتصلب وتعب قوي، واكيد ايه اللي انت سامح بيه ده؟ بس لما فاقوا فهموا راحوا يصلوا في اعمال اربعة، ودي اول مرة تيجي كلمة تعيين في العهد الجديد. قالوا له اجتمع على فتاك القدوس يسوع، هيرودس وبيلاطس البنط، مع أمم ورؤساء اليهود. مين يكمل الآية؟ ليفعلوا جميع ما سبقت وعينت يدك ومشورتك أن يكون. يعني كل العصابات دي، كذا عصابة شغالة، فاكرين هم بيعملوا اللي هو في دماغهم، اكتشفوا انه بيعملوا لربنا كان ايه؟ معين. يبقى لما ربنا يعوز حاجة، الرب إن قال فعل، الرب إن عين تمم ما عينه لابد أن يكون. فالرب عينك لهذا المقام، لا توجد قوة في الأرض ولا السماء تمنعك من الوصول. المسافة بينك وبين الوظيفة بتاعتك مسألة وقت. وعلى فكرة ممكن يكون الوقت ده قد إيه؟ ممكن يكون لحظة. صدق صدق لحظة. طب وإن طالت قوي يعني، وان طالت او لغاية ما تاخد الوظيفة بتاعتك هتبقى قد ايه يعني؟ هتبقى قد 50 سنة يعني؟ ما فيهاش خمسينات. 40 30 ما فيهاش سنين، صدقني خلصت وهانت، وهنوصل لمراكزنا ويتم قول الله اللي ما بيقعش حرف من كلامه. نكون ليكونوا، ليكونوا. هو قال يكونوا وهو قال فكان، امر فصار. ليكونوا، يكونوا ايه؟ مشابهين صورة ابنه. روح النهاردة بص في المراية قول له باي، خلاص انا مش انت. طبعا هيشوفوك في البيت بتكلم المراية هتصعب عليهم، لكن انا نفسي تقف قدام مرايك الكلمة، مش دي مراية برضو؟ وقول له انا بمرضي وضعفي واخطائي وعيوبي وتقصيراتي، انا مش انا خلاص، ده راح. قريب سألبس الجسم الجديد، سأعرف بلا حدود، سأدرك الحب الشديد لسيدي يسوع، له كل المجد.